أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد السفراء المبعوثين وأشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله البدور القمرية التم، ولا سيما على خاتمهم خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا على اتحال في صدد سلسلة شرح دعاء الندبة، وطبعا عنوان الندبة كما مر سنة من أئمة أهل البيت، وأن أئمة أهل البيت كانت لهم آباء الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كانت لهم تأوهات وشجا وغم وحزن على ما يبتلى به الإمام الثاني عشر المهدي صاحب العصر والزمان. ومرت بنا رواية أمير وروايات عن أمير المؤمنين وروايات عن بقية الأئمة صلوات الله عليهم. وسيما الرواية الخاصة حتى عن الإمام الصادق، وهناك رواية أيضا عن الرضا صلوات الله عليه عندما قال دعبل تلك القصيدة وتممها هو صلوات الله عليه ببيتين أيضا فيهما نوع الندبة لصاحب العصر والزمان. فعلى اتحال إذن الندبة، إقامة الندبة والمناجات. الندبة طبعا تأتي بمعاني، بمعنى معاني هذه السنة التي ورثناها عن أئمة أهل البيت تجاه صاحب العصر والزمان. وطبعا كل عبادة لها فلسفة ولها أسرار ولها غايات ولها أهداف، وليست هي أمر قشري أو صوري بلا ريب. هذه الندبة التي هي سنة المعصومين فلا يقتصر على دعاء الندبة، مع أن دعاء الندبة أعظم به من دعاء ومن دورة معارف، ولكن الروايات مستفيضة في ندبة أئمة أهل البيت لابنهم الإمام الثاني عشر المهدي صاحب العصر والزمان. الندبة كعبادة وسنة، وذلك ذكرنا حتى أحد المراجع الكبار السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه، هو يذكر عن أكابر قبل من مشايخ وأساتذة وكذا يدا بيد أنه يستحب التوجه ولو قلبا ولو بكلمات يسيرة كل يوم باتجاه الناحية المقدسة بالقلب. هاي عبادة يقوم بها المؤمن. هذه الندبة التي هي سنة أئمة أهل البيت تجاه الإمام الثاني عشر، الندبة تستعمل لغويا وشرعيا بعدة معاني وكلها مرادة. أحد معاني الندبة ندب فلان فلان، يعني نادى نداء، والنداء مر بنا أمس خاصيته وحقيقته استشعار الحي بالتوجه إلى حي وليس النداء من حي إلى لا موجود، بل هو توجه من موجود إلى موجود. في أصل اللغة النداء هذا المعنى الحقيقي للمجازي. ولذلك على حال في رد السلفية والوهابية الذين هم مذهب شيطاني من المذاهب عبادة الشيطان باسم التوحيد لكن لا يقوم باسم الإسلام، وهو شعاره إبليس من التفرقة بين التوحيد والإسلام، عندما يقول المصلي في صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخاطب النبي بنداء، أنا حرف الخطاب نداء، والنداء من حي إلى حي. وقد أكدت الآيات والروايات كثيرة قل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني رسول الله حي عند ربه وإن لم يكن حي في دار الدنيا الأولى، يموت الميت منا وليس بميت، ليس بميت لأنه لم يفارق روحه بدنه الشريف كما يتخيل ذلك بعض الفرق الباطنية المنحرفة، لا، ولكن حي عند الله لأنه ليس بحي، وحي عند الله أعظم من الحي عندنا قدرة. وهل مجرى كذلك عندما نخاطب بقية أئمة المعصومين، هنا النداء الندب من حي إلى حي، يعني النداء يجب أن نستشعر واضح في توجه باستشعار وإيقان بوجود صلوات الله عليه. أحد أسماء الموجودة أيضا في دعاء الندبة وغير دعاء الندبة، أسماء في زيارات آل ياسين، أحد أسماء صاحب العصر والزمان اسم الغوث، في عدة روايات وعدة زيارات لقب صاحب العصر والزمان الغوث، مظهر غوث الله عز وجل اسم الغوث. والغوث واضح فيه أنه نوع مقام في الإيمان، يجب أن يكون لدى إيمان المؤمنين أنهم على ضمان وأمان من مغيث حيث لا مغيث. ووردت روايات كثيرة أوردها الكليني والكافي وإكمال الدين الصدوق، من يستغيث بصاحب العصر والزمان بإيقان وإيمان تأتيه نجدة الدولة الإلهية للإمام المهدي. لأنه كما هو معتقد الإمامية، وذكرنا هذا البحث بالأدلة القرآنية والروائية مفصلا في الإمام الإلهية الجزء الأول والثاني، أن كل أئمة أهل البيت بما فيهم صاحب العصر والزمان يديرون الأرض بدولة خفية مؤسسة ومبنية ولا زعزعة لها، غير الآن الولاية التكوينية والمقام التكويني والملكوتي، لا كلامنا في الأرض، في الأرض إدارة لدولة خفية، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة بعد ذلك بعث، ليس بعث نبيا في 40 سنة، بعث رسولا، يعني مأمورية خاصة، وإلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الأول، إمامة الرسول أيضا من أول ولادته 40 سنة كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا، يعني شؤون فردية فقط، مسؤوليته فردية تجاه نفسه؟ لا، تجاه كل الأرض، لكن ما كانت معلنة. لذلك كثير أمور قام بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في هالأربعين سنة في مشارق الأرض ومغاربها، كما يقول الإمام الصادق وكما يقول دعاء الندبة: أوطأته مشارق الأرض ومغاربها. هذه إشارة، أوطأته يعني كل معصوم من الأربعة عشر معصوم وغيرهم من أئمة الأنبياء السابقين يقومون بإدارة دولة خفية. أما الدولة المعلنة والدولة العلانية تلك هي دولة الظهور، ولا الدولة الخفية هذه مفروغ منها. ويصرح بها القرآن الكريم في سورة الكهف وفي سورة يوسف، وبينا هذا المطلب في الإمامة الإلهية وفي كتاب الظواهر القرآنية للإمام المهدي، بيانات في القرآن الكريم وفي سور أخرى كثيرة، أن خليفة الله في الأرض وهو الإمام بدءا من آدم إلى النبي الخاتم إلى الوصي الخاتم لم هو في ذيل سورة القدر. لاحظوها، روايات كثيرة أوردها السيد هاشم في البرهان وغير السيد هاشم في ذيل سورة القدر، أن لله منذ خلق آدم دولتان: دولة الله المتمثلة في دولة خليفة الله، لكن خفية، ودولة الشيطان ودولة الشر يديرها إبليس، وهي أعظم دولة عاتية على خلفاء الله وعلى أئمة أهل البيت. بحسب روايات وآيات عديدة هذه دولة إبليس غير المرئية الخفية هي التي تدير دول الشر في الأرض. دول الشر في الأرض زعانف لها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. دائما الدولة الخفية أقوى نفوذا. الآن خب من الأمور الصارت واضحة، الحمد لله، سابقا يستهزئون بالغيبة، عشرة قرون يسفهون عقيدة الغيبة جهلة المذاهب الأخرى، الآن أصبح في العقل البشري العصري الخفاء طابع القوة، طابع التقدم، طابع التقنية، النمو في التقنية، طابع الإدارة الذكية، طابع القيادة الكفوة، طابع القوة في القيادة. سبحان الله، عجيب. هذا الذي ما فتئ الطرف الآخر والمخالفون يستهزئون ويتمسخرون ويسخرون، الآن أصبح هذا بالعكس سخرية لهم وعليهم. طابع الدولة العظيمة، الدولة الخفية، الدولة الجبارة أن تكون خفية. هذا صار من الأمور الواضحة في العلوم الاستراتيجية، في العلوم السياسية، في العلوم الحضارية. فإذا كما في رواية مطولة موجودة في ذيل سورة القدر، لاحظوها، وروايات كثيرة: ما فتئ هناك دولتان، دولة لله. طبعا حتى دولة إبليس ليست خارجة عن قدرة الله، المقصود بهذا المعنى دولة لله وهي دولة خليفة الله خفية. وشواهد عديدة، أنا لسنا في صدد هذا المطلب، شواهد في كثير من الروايات والآيات حاولنا أن نشير إليها إشارة في الكتب، كتاب الإمام الإلهية أو كتاب الظواهر القرآنية والإمام المهدي وكتب أخرى إشارة، وإلا من يتتبع يجد أعظم من هذا الذي أشرنا إليه. الأبدال والأوتان مثل موسى وفتاه وصية، فوجدا موسى ووصية فتاه، فوجدا عبدا. شوف هني سورة الكهف، اسم سورة الكهف ماذا؟ كهف سورتها اسمها ماذا؟ كهف، كهف يعني خفاء. أصلا كل سورة الكهف عبارة عن شرح الدولة الخفية الإلهية، وكيف نظام. ولذا ليس من العبط أن سيد الشهداء يقرأ رأسه الشريف آيات من سورة الكهف لكي يقول للطرف الآخر أنتم في العلن كأنما لكم الأمور. هي الأمور في الأصل أحد مغازي فلسفة قراءة سيد الشهداء. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إشارة لسورة الكهف طبعا، ولها معاني أخرى مرتبطة بسورة الكهف. لما رأس سيد الشهداء قرأ آيات سورة الكهف؟ كلها مرتبطة بسورة الكهف، أن عاقبة الأمور تكون النصر والفتح لخلفاء الله حتى في العلن. هذه أحد فلسفة أخرى لقراءة سيد الشهداء لسورة الرقيم، وعلى كل أسرار أخرى مرتبطة بسورة الكهف، ولعل ذكرنا نبذة منها في الظواهر القرآنية للإمام المهدي. المهم سورة الكهف كهف الأسرار الإلهية، ومن ضمن ما ذكر في سورة الكهف لإدارة الدولة الإلهية الخفية لأمور مجمل كرة البشر الكوكب الأرض هذا، فوجد عبدا من عبادنا، عبدا مو منفردا، عبدا من ماذا؟ مجموعة عباد. هو الخضر على نبينا وآله عليه السلام دائما الخضر شخصية رمزية طبعا، تؤمن بهالديانات كلها طبعا، تؤمن بها اليهودي، اليهود اليهود أيضا يؤمن بالخضر، النصارى يؤمنون بالخضر، كل المسلمين يؤمنون بالخضر. شنو الخضر؟ شخصية أعوذ بالله خيالية فكاهية مسرحية شعرية؟ لا. ها شنو الخضر؟ الخضر بصمة من بصمات الدولة الخفية، برهان دامغ قيده الله لمهدي آل محمد كما في الروايات. إذن أنت لما تندب صاحب العصر والزمان ومن أسماء الغوث، هو لأن صاحب دولة هو يدير الأمور، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، هذا براهين ذكرها علماء الإمامية. لولا إدارة الخفية لصاحب العصر والزمان وللأئمة من قبل في زمانهم لانتشر الإيدس في الأرض، انتشر البغاء في الأرض، انتشر المثليين اللوطيين في الأرض، لانتشرت الحروب العالمية الأولى والثانية والعاشرة والألف في الأرض، لانتشر الربا في الأرض، لانتشر سفك الدماء في الأرض، أمور منفلتة عن الدول كثيرة، دول الشر أصلا أغلب دول الأرض هاي دول الشر، معسكر الشر تسعى ليل نهار في الفساد بتدبير دولة الشر الخفية وهي دولة إبليس غير المرئية. وإلا لو على رغبة إبليس يحرق الأرض ومن عليها، هو ما يريد إبليس هاي بغيته أبالسته جنودا وما شابه ذلك. فإذا لولا الحجة دولة الحجة لساخت الأرض بمن عليها، في جانب الصحي، جانب القضائي، جانب التجاري، جانب الزراعي، أوزون حتى الجانب البيئي. لو تعطى الأرض بيد دول الشر ورأس إبليس يريد أن يحرق الأرض ومن عليها، حرق إبادة فساد. طبيعة مرمى إبليس ودول الشر هكذا. فالذي يقف أمام دولة الشر الدولة الإلهية، لذا اسمه الغوث صلوات الله عليه، أحد معاني الندبة. إذن هو نداء الحي بإيقان للحي، هذه المعنى الأول. طبعا في زيارة العسكريين وزيارة السرداب الشريف هناك ذكر أننا في دولة الإمام الثاني عشر، كلمة دولة مذكورة في الدعاء إذا تدققون فيها يا أخوان، في كتاب مفاتيح الجنان وكتب أخرى. وفعلا نحن في دولة صاحب العصر والزمان، دولة الخفية، ديك الظهور دولة الظهور، دولة المعلنة، كلامنا في الدولة الخفية وهي عظم الدولة المعلنة، روح الدولة المعلنة. أي الدولة الخفية لا انقضاء لها، كما يقول الإمام الصادق، يقول ما يقول شيعتنا حول الرجعة، يقول له المفضل يقولون أنه يرد إليهم إليكم ملككم، قال ويحهم ومتى سلب عنا الملك. هذا الدولة الظاهرة قشور معلنة، وإلا الدولة زين. لماذا إذن لا يحقق النص؟ لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، صاحب العصر والزمان وخليفة الله في الأرض يمثل فعل الله، والله ما يريد أن يبطل سنة الامتحان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. على أي حال، فالمقصود أن إذن أحد معاني الندبة نداء، نداء حي لحي. إذن عبادة مستحبة كما وجدنا الآن الإمام الصادق صلى الله عليه قرأنا الروايات يخاطب صاحب العصر والزمان قبل ولادته سيدي سيدي، عدة مرات يكررها. وكما في روايات مقتل سيد الشهداء في كامل الزيارات وكتب ومصادر أخرى، أرى الله عز وجل الملائكة يوم عاشوراء بعد مقتل سيد الشهداء، ضجت الملائكة، أرادت انقضاض على هؤلاء الدواعش الأمويين، ولكن الله استمهلها وأراهم ماذا؟ أراهم وجود حي ظلي لصاحب العصر والزمان. فإذا الندبة دعاء، وكيف هو الآن وقد ولد؟ الندبة نداء. المعنى الثاني للندبة، المعنى الثاني للندبة بمعنى المأتم، وفعلا هذا الذي رأيناه في رواية الإمام الصادق، يقول أبو بصير وأبان بن تغلب ومفضل بن عمر وسدير الصيرفي دخلنا على الإمام الصادق قلنا هذا مأتم ما يرى مثله، كأنما نازل عظيمة نزلت والعياذ بالله بالإمام الصادق، وبائقة من بواق الدهر ليس لها نظير، زفر زفرة وكذا وكذا، وتوسد التراب ونازع لباس الزينة ولابس لباس الحزن وأهل العزاء والمأتم، هالنمط سيدي الإمام الصادق صلى الله عليه. فهنا مصاب ورثاء كل إمام باستشهادة إلا الإمام الثاني عشر، نحن نرثيه ونذكر مصابة في أي شيء كما ذكر آباءه قبلنا سنة منهم لنا بذكر هذه المصيبة. مصيبة ماذا؟ مصيبة الغيبة. وطبعا مصيبة الغيبة هي مصيبة قلة الناصر وكثرة الخاذل، فهي مصيبة بالتالي يعانيها صاحب العصر والزمان ويعانيها البيت عليه السلام. إذن يعني لذلك موجود في الروايات معنى بديع هاي ندبة ورثاء صاحب العصر والزمان. الأخوان لما كانوا في العهد البائد لهدام إلا كانوا مطاردين. لما تكون مطارد أنت هل يأويك أحد أو الكل يخاف منك؟ الكل يخاف حتى أقرب المقربين لك. لما؟ لما عنده قدرة يحميك، فهو ما عنده قدرة يحميك وبالتالي ما بيسوي، فلن يحمي نفسه. هذه ملحمة يا أخوان. إلى الآن الطريد الشريد اسم من أسماء الإمام المهدي، لم تأويه أي نظام ولا دولة تستطيع، حتى شيعية تستطيع أن تخلق له حماية. يعني قوة وقدرة الدول المؤمنة التابعة لأهل البيت لم تصل إلى درجة من القوة تؤمن الحماية الكافية الكافلة للإمام المهدي لكي يعلن عن وجوده، لا زال يخفي وجوده. طبعا ليس أنه لديه قصور في الدولة الإلهية الخفية، هو لا، لكن بنحو لا جبر ولا تفويض، وإلا هو بنحو الدولة الخفية يستطيع. كلام أن أنتم لكم مساهمة، أنتم أيها المؤمنون، أنتم أيها البشر، بنحو تحامون عن إمامكم، لا كما تخاذلتم مع 11 إمام خذلتموهم فاستشهدوا. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين الرسول استشهد، مات بالسم. مات بالسم يعني ماذا؟ يعني الحماية لم يستطع البشر أن يوفرها لرسول الله. أعظم خسارة خسرها البشر فقد رسول الله، وبإجماع المسلمين أنه مات سما. الآن من الذي سماه؟ هذا بحث آخر، لكن بإجماع المسلمين طرف يقول سمى اليهودية في يهودية خيبر سمت النبي، وطرف آخر على كل يقول قول آخر. المهم أن الرسول استشهد، يعني مات غيلة لم تستطع البشرية أن تحافظ على أكبر هدية من السماء للأرض، وهو رسول الله. أعظم جوهرة عظيمة لم يحافظ عليها البشر وهي رسول الله، مات سما. ذاك اليمني أويس القرني معروف قصته، أتى لرؤية رسول الله فلم يوفق المدينة المنورة، كان رسول الله مسافرا ثم رجع. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مع جماعة من الصحابة وقال في هذه الساعة لا يدعو منكم أحد شيئا إلا يستجاب له. دعوا وانتهت الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتيكم من يعلمكم الدعاء. قالوا من يا رسول الله؟ قال أويس القرني. لما أتى أويس بعدها رحيل رسول الله قال لو كنت معنا بما دعوت في تلك الساعة؟ قال لدعوت الله أن يبقي رسول الله إلى يوم القيامة. شوف أعظم دعاء، شوف أعظم دعاء على الإطلاق، واقعا ما في دعاء أعظم من عنده، أعظم دعاء على الإطلاق. جاء أكبر جوهرة، استطاع البشر أن يؤمنوا الحماية مع وجود أمير المؤمنين. كيف ما استطاع الحماية؟ أمير المؤمنين يد الله، الله عز وجل يريد البشر، ما يريد بشكل جبري، لأن فعل أمير المؤمنين وفعل رسول الله، رسول الله يستطيع بالدولة الخفية يؤمن حمايته، لكن هم كتب عليهم أن لا يكونوا بنحو جابر، يعني إلجاء للبشر. حماية القادة الإلهيين المعصومين من مسؤولية البشر، ليس فقط من مسؤولية السماء، لا جبر ولا تفويض. لا لا تتخيل يا أخوان الجبر قاعدة الاختيار وقاعدة الامتحان وقاعدة التكليف، ونفي الجبر والتفويض فقط في أفعالنا الخاصة، مرتبطة بالفعل السياسي، بالفعل العسكري، بالفعل الاقتصادي، بالفعل الجهادي، بالفعل العقائدي، بالفعل الحضاري. إذن أحد معاني الندبة والرثاء لصاحب العصر والزمان الشريد الطريد، أحد أوصافه، في دعاء الندبة البند المربوط بالإيواء، تتذكروه أو لا؟ المأوى، لا مو جنة المأوى، المهم مضمونة فرف ما أوية صاحب العصر والزمان، مو فر يعني ناء، ولا الفار مو معنى تنائي، مثل حين أحد المؤمنين فر من هدام الداعش الآموي، مو معنى أنه هو ناء، قد يكون في حتى قصر هدام بدون ما يعرف، وفعلا نعرف بعض المؤمنين كانوا في قصر الملعون، أي الهالك هدام. نعم هكذا معنى فر يعني اختخف. فأحد إذن أزمات وأوصاف صاحب العصر والزمان طريد شريد، موجود في الدعاء، أنتوا المرفوض الدعاء احنا قلنا بحث علمي له، لا بعد في عبارة أخرى إن كيف أشوف الكل عند شهادة جنسية وعند بيت وعند قاعد ومستقر، لا ترى أي من هالقبيل، البنود متعددة. بنفسي أنت مثلا من نازح ما نزح عنا، نازح لماذا نازح؟ نفس معنى الشريد الطريد، فر فما أوي، يعني الآن لاحظوا الدول الإيمانية التي شكلت وتشكل إن شاء الله أكثر فأكثر وتزداد رقعتها في وجه الأرض أكثر وأكثر، إلى الآن هذه الدول الإيمانية التابعة لراية أهل البيت لم تبلغ من القوة والكفاءة المطلوبة التي تؤمن لصاحب العصر والزمان حماية. هذا أحد أسرار أكبر علامة للظهور، هو هذا يا أخوان، ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، هو الخفاء، فر فما أوي، فما أوي. إذا كان دولة الإيمان نبنيها لأجل رغد معيشتنا أو لأجل من؟ رغد الأسري. أي دولة من تلك الدول الإيمانية رفعت شعار ليس تأمين الخدمة للمواطنين فقط، هو مو مواطن صلوات الله عليه أو شنو أو لا، هو أجنبي مواطن أو ليس مواطن؟ إذا كان مواطن لماذا النظام الذي يقام لا يؤمن له الحماية؟ أليس من وظائف الدولة أن تؤمن الأمن والحماية لمواطنيها؟ هذا أول مسؤولية تقوم بها الدولة تجاه مواطنيها. إذن لاحظ أن قوة النظام الذي تشكل، هذا هو أكبر وأحد وأكبر وأعظم مفاتيح الظهور، تأمين الحماية لصاحب العصر والزمان. نكون من القوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا أقل قوة رادعة، لا نريد قوة هجوم يا أخو، ما نريد قوة هجوم على الآخرين، نريد قوة دافع. أليس الوجوب وجوب الدفاع، الدفاع من الأوليات التي لا ترديد فيها؟ إلى الآن لم نستطع أن نشكل حصن ردعي، غطاء ردعي لصاحب العصر والزمان. كيف نطالبه بالظهور لكي يستأصل؟ هو عنده قوة بدولة الخفية، ولكن هذا يصير جبر الجار. لو كانت سنة الله في حفظ المعصومين بالدولة الإلهية الخفية، خب لحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله، هو رسول الله فرط فيه البشر، فرط فيه البشر. أعظم شخصية، أعظم جوهرة في الأكوان كلها فرط فيه البشر، قتلوه. رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد مسموما بإجماع المسلمين، يعني مقتول. وعظم مصاب رسول الله أنه ما حد يبكي عليه على مصاب القتل، كمصاب حمزة سيد الشهداء. حمزة سيد الشهداء لم يقتله وحشي، مؤامرة من المنافقين داخل المسلمين، قتل بتدبير وتواطع مع بني أمية. إن لم تعلموها فاعلموها، شواهد كثيرة في التاريخ وفي الروايات على هذا. حمزة لم يقتله وحشي فقط، كيف في أول معركة يقتله؟ على كل أي ملف سابقا أثرناه. مصاب ظلامة حمزة إنما إلى الآن ما معلوم شلون قتله، من الذي ظلمه؟ كثير من ظلامات الرسول، وهي من ظلامات الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول هو شأن الرسول، كثير من ظلامات ومظالم الرسول، إذا كانت من ظلامات ومظالم يومين شوية معلنة، ظلامات الرسول خفية. يا الله، في زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، فلقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة، رسول الله حتى الزفرة أخفاها، يعلم أن حمزة اغتيل غيلة من داخل معسكرة ويصبر بالتواطع مع وحشي وبني أمية. هو صلى الله عليه وآله اغتيل. أقول البشرية إذا لم تكن مؤمنة الحماية لرسول الله وهو أعظم موجود وأعظم خير وبركة على البشر، فكيف تؤمن لبقية المعصومين ممن هم تبع لرسول الله؟ لذا أحد دعاء الندبة أنكم أيها المؤمنون لن تؤمنوا الحماية، همكم الأول لم يصبح خليفة الله في الأرض، همنا الأول صار أهمتهم أنفسهم. ما دام أهمتهم أنفسهم فعليكم بما يبتلى بكم بهم النفس. إذن فأحد بعد الله عز وجل، هو ذكر علماء الإمامية قالوا هكذا، أن الله عز وجل نقمة من البشر أخفى وليه، يعني جعل يقوم بالمسؤوليات في ظل الخفاء. أنتم تفرطون ما تقومون بالمسؤولية. إذن يا أخي، ليس فقط أنت همك أن تبني دولة تؤمن حياة عامة المجتمع كذا، لا، أمن دولة قوية تستطيع أن تكون لها قوة ردعية، قوة ردعية تناطح أقوى الدول في العالم، لا للهجوم، للرادع. فلسفة الردع أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، منهج أهل البيت الرادع، هذا الذي يتشدق ويقول مذهب أهل البيت لا يعطي حرمة لغير المسلم، هذا لا يفقه أبجديات فقه أهل البيت. ومتى كان في سيرة أهل البيت طوال 14 قرن تخرج داعش؟ السقيفة تخرج داعش، مذهب أهل البيت ما يخرج داعش. ويحك خرست أيها القائل، طيلة 14 قرن لما لم تتولد لدينا داعش، بينما الطرف الآخر منذ ما يسمى بالفتوحات كل نهج داعشي، بينما في مذهب البيت أين الدواعش؟ أي ما كان. فلاحظ فلسفة القوة في مدرسة أهل البيت ليس العدوان ولا حتى إلجاء البوذيين على الإسلام والعقيدة، لا، لذلك في مذهب أهل البيت ضرورة فقه مذهب أهل البيت رواية ونصا وفتوى أن الأسير سواء كان بوذي سواء كان عابد شمس، الأسير بعد وضع الحرب أو زارها، مو قبلها، بعد وضع الحرب أو زارها لا يقتل الأسير. لا يقتل يعني ماذا؟ ما يقهر على العقيدة اسلم ولا نقتلك، لا، هذا الحكم اختص به مدرسة أهل البيت دون بقية المذاهب. راجعوا شرقا وغربا في المذاهب الإسلامية غير مذهب أهل البيت وغير مدرسة أهل البيت هذا الحكم غير موجود. وهذا أكبر دليل ذكرت أنا في كتاب عدالة الصحابة، ما يسمى بعدالة الصحابة، ذكرت أكبر دليل على أن منهج أهل البيت ليس إلجاء وجابر للآخرين، بل مذهب أهل البيت ردع الظالم المحارب العاتي. فلسفة القوة في مدرسة أهل البيت إعداد القوة ليس لها سقف، لاحظوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ليس لها سقف. لماذا ليس لها سقف؟ لأن ليس فلسفتها العدوان وليس فلسفتها الولدان والحور في الليالي الحمراء كما هي نهج فتوحات السقيفة وفتوحات بني أمية وفتوحات شوه وجه الإسلام. بالله عليك أوروبا في القرن الثاني والإسلام للتوفتي تخرج من عبادة الأوثان إلى المسيحية في القرن الثاني للإسلام، ما بال الإسلام لا تدخل فيه أوروبا، ما بال الصين لم تدخل في الإسلام، ما بال الوعد الإلهي لا يتحقق ليظهره على الدين كله. لماذا الإسلام ليس فيه هذه الجاذبية؟ من الذي شوه الإسلام؟ نهج الداعش السقيف الذي كان من اليوم الأول. ذكرنا هذه المقالة لمنظر في النظام الرياض في جريدة الرياض قبل سنين، من أول من شرعن الإرهاب في الإسلام؟ ذكر الأول والثاني وقال بخلاف علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب لم يقتل معارضيه ولم يكفر معارضيه بل أعطى الحقوق المدنية لمعارضيه واستطاع أن يبقي الحكم بلا استخدام القوة، إلا لما معارضيه هم استخدموا القوة واجههم بالقوة، ولا هو ابتداء بالقوة ما استعمل. أكره أن أبدأهم بقتال، النبي كل سيرته هكذا، أكره أن أبدأهم في مكة لم يبدأ بقتال، في المدينة لم يبدأ بقتال. فلسفة القوة عند النبي، عند أمير المؤمنين، عند أئمة أهل البيت، عند مدرسة أهل البيت ليس الابتداء بالعدوان، ردع المعتدي. ردع هذا منطق مشروع؟ لماذا تريدون أن تسلحون بأسلحة قوية؟ ردعا، لا لغصب الآخرين، لإلجاء الآخرين وسلب حقوقهم. أبدا في مدرسة أهل البيت متى اعتدى تابع من أتباع مدرسة أهل البيت على حقوق الآخرين؟ لا زالت الدماء تسفك فيهم في أتباع مدرسة أهل البيت، ولا ينتقمون من عدوه، ولا نرى بشر من البشر إلا وينتقم بأضعاف، هم حتى لا ينتقمون. فلسفة الصبر والاستقامة عظيمة في مدرسة أهل البيت لتبين أنه مذهب ليس ومنهاج ومدرسة ليست عدوانية وليست للتشفي والإحن والأحقاد، مدرسة نور صفاء ود محبة، لكن مو بالاستضعاف، لا بأن ترد بالقوة، التسلح بالقوة لردع المعتدي. إذن يا أخوان، أحد فلسفات دعاء الندبة الحث للمؤمنين ولدول الإيمان أن تصعد وترقي من ماذا؟ مستوى ماذا؟ مستوى القوة لها، تضاهي قوى العالم. لا تقنع من نفسك أنك أمنت حياتك ومعيشتك وفريخاتك، شنو ثم ماذا؟ هذا هو هدفك أنت، هذا أتي بك إلى الدنيا أيها المؤمن لهذا؟ لا، شكلت مجموعات كذا جيد لأجل ماذا؟ فقط لأهداف الوطن، هذا صاحب العصر والزمان، هذا مو هدف، هذا هدف نازل. ابني قوة جبارة بفلسفة سلمية جبارة، لا تقف من العد التصاعدي للقوة. تبنيها أنت شنو؟ تبنيها بس على أساس مناطق؟ أهداف الدستور المدني، عندنا دستور إلهي أن نؤمن الحماية. كان نقرأ دعاء الندبة لأجل ماذا؟ حلم المعينين، أريد أدخل في مساهمة تعاون لإقامة هذا البند الإلهي العظيم. دوام تنامي ورقي القوة يصب في الظهور، ليس فلسفة عدوان، فلسفة أمان حقيقي. إذا كانت الكرة الأرضية لا تؤمن لخليفة الله في الأرض أمان، إذن لا أمان في الأرض. السلم البشري، السلم الأهلي في كل البلدان، أول محور ولب وقمة وعمادة تشكيل الأمان، توفير الأمان لصاحب العصر والزمان. هذا لا من باب أنه محتاج، كما مر إن الله إن تنصر الله ينصركم، الله عنده حاجة ليس عنده حاجة، لكن سنة الله على الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفوي. إذن أحد فلسفات دعاء الندبة، أيها المؤمن، أيها الدولة المؤمنة، أيها المجموعة المؤمنة، لا تقنع باليسير من القوة، حرام، صاعد من القوة بلا حد، بفلسفة سلمية، بفلسفة محبة. نعم قوة، بفلسفة محبة لتؤمن الأمان لكل الأرض، لردع المعتدي، لا للاعتداء على. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، المسالم لا، المسالم قيم مسالم، هاي من بنود مذهب أهل البيت، مدرسة أهل البيت. إذن المعنى الثاني لدعاء الندبة وفلسفتها ماذا؟ السلم، أو عفوا الرثاء والغيبة لمصاب، عدم الأمان لصاحب العصر والزمان. أحد من تشرف نقل، سأله السائل، التشرفات سنذكرها إن شاء الله غدا، التشرفات الارتباط بصاحب العصر والزمان في إفراط وفي تفريط، سنذكرها غدا، سيرة علماء الإمامية على أن الرؤية صحيحة، لا أنها حجة ولا أنها ولا أنها سفارة ولا أنها ولا أنها ولا أنها ادعاءات كاذبة، أمر بين أمرين. هي قضية التوجه والارتباط بصاحب العصر والزمان في إفراط وتفريط، أو في إفراط من جهة وإفراط من جهة. والجادة الوسطى جادة علماء الإمامية منذ الغيبة الصغرى إلى الآن، سنذكرها إن شاء الله غدا، وضروري هاي الجادة الوسطى، من يزعزع الجادة الوسطى يقطع عقيدته بالإمام صاحب العصر والزمان، إما لهذا الجانب أو ذاك الجانب. دي الجادة الوسطى ليست عبط، في سيرة علماء الإمامية وكتبهم. المهم أحد من تشرف لصاحب العصر والزمان سأل هذا الذي تشرف المؤمن أو رجل الدين كذا، ما اسمه؟ قال فرماوي. فرماوي؟ فرماوي شنو هذا؟ فرماوي يعني فر وماوي، أخذ يلح في السؤال يعني ماذا فرماوي؟ فرماوي سيقولنا مثلا بلداوي، بصراوي، كوفاوي، أما ما فرماوي هي أي منطقة، أي مدينة؟ هذه هاي مدينة مدينة لا مدينة. فر فماوي هذا بعد ما التفت ما صح، لما قال لي فر فماوي ما صح، وأخذ يسترسل الحديث معه عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا أحد، أنت لاحظ، أنت ما أدري الأخوة بعضهم ابتلوا بالمطاردات الأمنية أو لا، بعدها لأقل فر لدول مجاورة كذا يؤوك لو ما يؤوك، يؤوك غير، أما إذا دول مجاورة ما يؤوك، أي نقطة وبقعة عرضية شنو يصير فيك؟ أحد معاني سيد الشهداء صلوات الله عليه، من يقدر بعد من أعرج على سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ السلام على الغريب. غريب يعني شنو غريب؟ غريب أنه هو يعني ما له، ما حد يؤوي، ما أحد يؤوي، مو قصة وطن. الذي لا مأوى له في وطن غريب، والذي له مأوى في الغربة فهو وطن. الوطن يعني سكون النفس، توطنين سكنت نفسه مثل مطمئن، نفس المادة متقاربة. سيد الشهداء غريب ماكو مأوى إليه، يعني لا أن الدولة الإلهية عاجزة، نفس الكلام البشر يقصرون. مو قصة سفر، خفاء دائم. فر فما أوي، فر عن الأعين لا فر عن الجغرافيا. فر فما أوي لما؟ إذن هذه جديد واقعا، أنتم ما أدري عايشتون حالة المطاردة أو لا، اللي يعيش حالة الخوف والرعب، لأن صاحب العصر زمان يخاف كبقية البشر، لا يخاف على مسؤولية الرسالة. اللي يعيش الخوف والمطاردة يقدر يلمس شيء مما يعانيه صاحب العصر زمان، شيء يسير. اللطيف أذكر هذا وأختم هالدقيقة، أحد الأمور التي اشترطها الله على سيد الأنبياء لكي يعطيه سؤدد النبوة في حديث المعراج، أحد الأشياء ما هي؟ أحد الأشياء أن يكون الاغتيال يتنفسه سيد الأنبياء، يعني يلاحق الاغتيال سيد الأنبياء في كل آن آن، وهذه حقيقة مجهولة في شخصية سيد الأنبياء، أن الاغتيال كان يعايش سيد الأنبياء في كل ثواني حياته، ما أقول في كل دقائق، ما أقول في كل أيامه، في كل أسابيعه، في كل ثواني. ألا تلاحظون فاطمة بنت أسد وأبو طالب كان في الليلة الواحدة يقعد رسول الله عدة مرات ويبدل مكانه، وغير وغير. الأمان نعمتان مجهولتان، الأمان، هذا الأمان مصاب دائم يلم بصاحب العصر والزمان، ونحن في وادعون فاكهون.